أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. فصل في أعداد الفرائض ونوافلها. عقد المصنف هذا الفصل لبيان العدد الثابت من الفرائض في الشريعة، والمراد من الفريضة في المقام الواجب، سواء كان ثبت وجوبه بالكتاب أم ثبت بالسنة المطهرة. ذلك أن مصطلح الفريضة قد يطلق على الواجب وهو شامل للاثنين، أي ما ثبت بالكتاب أو ثبت بالسنة، وقد يطلق في مقابل ما ثبت بالسنة من الواجب وهو معنى أخص من الأول، أي خصوص ما نصص عليه في الكتاب. وعلى هذا استخدمت الفريضة في رواية أو روايات لا تعاد، حيث ورد في ذيل الرواية بأن السنة لا تنقض الفريضة أو لا تنقض الفريضة بالسنة. والأمر واضح. هذا القسم الأول من عنوان الفصل. القسم الثاني هو النوافل، أي الصلوات المستحبة، وهي على أقسام كما سوف يأتي. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا يوجد خلاف في الشريعة المقدسة فيما هو واجب من الصلوات والعبادات وفيما هو غير واجب، بمعنى أن الصلوات الواجبة واضحة الثبوت والوجوب في الشريعة على مستوى الإجماع، بل التسالم، بل حتى الضرورة الفقهية، وكثير منها ثابت بالضرورة الدينية. ومن هنا فإنه عندما يقع البحث يبقى في الإطار النظري ولا يتعدى. ويمكن طرح الإطار النظري للبحث من جهتين، الجهة الأولى في إمكانية إثبات وجوب صلاة غير الصلوات المتسالم على وجوبها. وهذا البحث ينحصر بحسب الظاهر بما نصص عليه في خبر معتبر يرتبط بصلاة الوتر، فإن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف قد أخرج في التهذيب رواية دالة على وجوب الإتيان بصلاة الوتر، في الليل، في مقابل ما ورد في بعض الروايات من أن صلاة المغرب وتر النهار. ولا نريد الآن أن ندخل في بحث سنبحثه لاحقا إن شاء الله في أن الوتر هل هي ركعة أم ثلاث ركعات، أي ما يسمى بالشفع والوتر هو صلاة واحد كما هو الظاهر وسيأتي في محله. الرواية أخرجها الشيخ الحر أعلى الله مقامه الشريف في الباب 25 من أبواب أعداد الفرائض، الحديث 4، وعنه أي الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى أي صاحب النوادر، والروايات التي تبدأ بمحمد بن أحمد بن يحيى مأخوذة من النوادر باعتبار كتبه جامعها النوادر، وإذا كان له من كتاب آخر فهو غير فقهي، وهذا تترتب عليه بعض الثمرات على بعض المباني. كما لو بنينا على وثاقة مشايخ صاحب النوادر الذين لم يستثنهم ابن الوليد والصدوق من رجاله، إذ نحن لم يصل إلينا كتاب النوادر، الواصل إلينا روايات محمد بن أحمد بن يحيى، والكتاب الوحيد الذي فيه الضابطة في هذا المجال على ما هو الصحيح من المبنى هو التهذيب، باعتبار أنه صرح أنه عندما يبدأ باسم شخصين من غير مشايخ المباشرين فهو قد أخذ الرواية من كتابه أو أصله إن كان صاحب أصل أو كتاب، وإلا فلا يبدأ به. فحيث يبدأ الشيخ بابن يحيى المذكور فالرواية مأخوذة من النوادر، قلت على ما هو الصحيح خلافا لما ذهب إليه السيد السيستاني حفظه الله، حيث زعم أن الشيخ لم يبدأ في كل مورد بدأ فيه بالاسم، لم يبدأ بمن أخذ الرواية من كتابه، بل أفاد أن 5 من الشخصيات المشهورة
والكثيرة الرواية. أخذ الشيخ رواياتهم من الكافي وبدأ بأسمائهم في ثنايا الأسانيد، وهذا بحث طويل الذيل مع ذكر شواهده من الطرفين، أي شواهد المشهور اللي هي نص الشيخ أصلا ما بدأ شواهد، وشواهد السيد حفظه الله. وقد بحثت هذا البحث مفصلا في مقدمات نظرية التعويض، المقدمة الثانية أو الثالثة، لأنه أحد المبادئ التصديقية للقول بالتعويض. ورددت الشواهد التي أفادها طبعا بالمقدار المنقول إلينا، هو هذا البحث بحث بشكل مفصل ظاهرا في كتاب له مخطوط اسمه شرح المشيخ، شرح مشيخ التهذيب الطوسي واستبصاره، وما أذكره عنه أنقله مما حرره نجله من فقه قاعدة لا ضرر. وهناك حاشية طويلة حدود صفحتين تقريبا لخص فيها نظر والده فيما يرتبط بهذه القضية، فمن أراد التفصيل فليراجع ثمته. جيد، وهذا البحث هنا لا ينفع أصلا، أنا أشرت إليه إشارة الآن، لازم نمرق فوائد رجالية. جيد، محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، واضح محمد بن الحسين في هذه الطبقة هو ابن أبي الخطاب القمي وهو أحد كبار الأجلاء، عن جعفر بن بشير البجلي أيضا ثقة بلا ريب، عن عبيد بن زرارة عن أبيه، واضحت الصحة الرواية إذن لا إشكال ولا ريب، وطريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح بلا غبار. عن أبي جعفر عليه السلام قال الوتر في كتاب علي عليه السلام واجب، وهو وتر الليل والمغرب وتر النهار. الشيخ الطوسي بعد ما نقل الرواية علق يعني أنها سنة، لأن المسنون إذا كان مؤكدا يسمى واجبا. عبارة الشيخ ظاهرة في أن هذا إما هو الظهور اللغوي، وهذا بعيد طبعا، وإما أنه مصطلح في باب الرواية في الحديث، بمعنى أنه توجد حقيقة اصطلاحية، ما بدي حمله أكثر مما يحتمل وقول عم يدعي حقيقة شرعية، فإن هذا قد يكون مرادا له لكنه غير محرز الإرادة. نحن لا نعرف مصطلحا من هذا القبيل، نعم نعرف موارد وليست كثيرة في الروايات أطلق فيها الواجب على المسنون، ها المؤكد، فأطلق بمعنى اللزوم بالمعنى الأعم، أي تنزيلا له منزلة اللازم، أنه لا ينبغي لك بحسب شأنك في الإيمان أن تتركه، لا يليق بإيمانك، مثل ما بتقول الكرم لآل فلان واجب، واجب بمعنى أنه سجيتهم التي لا تترك على مستوى الممارسة، هذا موجود لكن يبقى في إطار الكنايات والمجازات بحسب اختلاف الصيغ والموارد، ولا يرقى لا إلى حقيقة اصطلاحية ولا شرعية كما لا يخفى، ولا مجال لدعوى انصراف أساسا. جدا هذا من الواضحات في إزاء هذه الرواية، فلو كنا وهذه الرواية لقلنا واجب على مستوى النص. لكن بإزاء هذه الرواية توجد موانع. أولا على مستوى الروايات توجد روايات كثيرة ساقت الوتر أو الشفع والوتر مساق الصلوات المستحبة، أي صلاة الليل المستحبة، عندما عدت روايات أعداد النوافل وعدت منها الشفع والوتر، وأكثرها وارد فيها الوتر تعبيرا عن الركعات الثلاث، لا يخفى أنها بشكل واضح دالة على الاستحباب. هذه الروايات وهي عديدة وكثيرة. بحيث يمتنع علينا توجيهها على مستوى التصريح بالنادب وعلى مستوى السياق باعتبارها ضمن الصلوات المندوبة، فتحمل هذه الرواية على المعنى الكنائي حينئذ، أي الذي لا ينبغي بوجه تركه، أي ملحق بالواجب وإن كان خلاف ظهوري الأول. ثانيا على مستوى الروايات لازلنا توجد روايتان بإزاء هذه الرواية. الأولى هي الرواية التي قبلها مباشرة، وهي ما يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد أي العطار عن أبي جميلة أي المفضل بن صالح عن أبي أسامة وهو زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام. بالنسبة للسند يا إخوان، محمد بن عبد الحميد العطار فيه شيء من الكلام وإن كان مختار لدينا توثيقه، أبو جميلة المفضل بن صالح، أنا لا أؤمن بما يطلقه البعض أكذب البرية ومن أكذب البرية، وهالكلمات ما موجود دليل على هكذا كلمات. الموجود بالنسبة للمفضل بن صالح كلامان ينبغي أن يقالا في المقام. الأول خلاصة يعني، الأول هو أن الشيخ النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي قال روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا وعد منهم المفضل بن صالح، وفي المقابل هناك ابن أبي عمير وغير واحد من أصحاب الإجماع يرون عنه. فعلى المبنى هذا أمارة توثيق. في المقابل السيد الخوي استفاد من عبارة النجاشي أنه يظهر منها أنه متسالم على ضعف هؤلاء، غمز فيهم وضعفوا. وأنا لا أدري من أين فهم التسالم على الضعف، والحال أن البناء للمجهول لا يدل على ذلك كما هو واضح وهو أعرف بهذا، وكأنه رضوان الله عليه فهم من سياق الكلام نحو دفاع عن جابر بن يزيد، بحيث يكون ما ينسب إليه من أسباب الضعف سببه رواية الضعفاء المتهالكين عنه. لكن لا يخفى أن هذا مجرد إشعار لا يرقى إلى مستوى ظهور، ففي أحسن الحالات يتعارض فيه الجرح والتعديل. وإذا أردنا أن نقف عند البناء للمجهول ومبنانا في رواية الثلاثة بل مطلق أصحاب الإجماع، فنقول دليل التوثيق تام ودليل التضعيف غير تام، لأنه نسب إلى مجهول ولم يتبنه صريحا الشيخ النجاشي، يعني نسب إليهم الضعف لهؤلاء الرواة عنه، لكن لا نستطيع أن نجزم بهذا بالتوفيق، وإن كنا نميل إليه فلا بد من الاحتياط. على كل حال، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الوتر فقال: سنة ليست بفريضة. لأول وهلة سنة ليست بفريضة تحمل على الإطلاق الغالب الشائع، والسنة في مقابل الفريضة في الإطلاقات الشائعة يعني المستحب في مقابل الواجب. ولولا موارد قليلة استخدمت السنة فيما افترض بالسنة لما كنا أصلا نحتمل وجود هذا الاصطلاح، فلا إشكال في أن ظاهرها هذا المعنى. وحتى نقلع أس الوسوسة في هذا الأمر لدينا رواية أخرى، وهي الأولى من الباب السادس عشر من أبواب أعداد الفرائض. الشيخ الطوسي يروي بإسناده عن سعد بن عبد الله أي الأشعري شيخ القميين وجليلهم، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار الجد هذا في مقابل الحفيد اللي هو في أوائل الغيبة الصغرى، عن فضالة بن أيوب، عن أبان وهو ابن عثمان. الرواية لا تقصر عن الصحيح كما هو واضح. عن محمد الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في الوتر: إنما كتب الله الخمسة وليست الوتر مكتوبة، إن شئت صليتها وتركها قبيح. يعني هي مستحب من آكل المستحبات في نقول لأنه لا إشكال ولا ريب في أنه لا ملازمة بين المصلحة في الفعل والقبح في الترك. جيد، الإمام صرح هنا بقبح الترك، وهذا يدلل على أن الإنسان يخسر إن لم يأتي بها، مش فقط لا يربح إن لم يأتي بها. على كل حال، كأنها كفارة، كأنها يوجد مجال للبحث في بعض الروايات، لكن لسنا بصدده فعلا. هذا المنهج الأول يا إخواني للقول بعدم وجوبها. المنهج الثاني هو التسالم على عدم الوجوب. صحيح توجد روايات، أنا لا أتحدث هنا عن إجماع حتى يقال مدركي أو غير مدركي أو محتمل مدركي، أنا أتحدث عن شيء فوق الإجماع، أرجو الانتباه يا أخوان. الصلاة فريضة عامة البلوى، من حيث الأفراد جميع الأفراد الذين ينتسبون إلى هذا الدين، ومن حيث الأزمان أيضا باعتبار أنه عمل يتكرر مع الإنسان في كل يوم وليلة مرات. فما كان من الصلاة على صفة الوجوب لا يمكن بوجه من الوجوه أن يخفى، إذ الكلام ليس عن فرد واثنين وثلاثة وعشرة ومئة وألف ومليون، الكلام عن الأمة بأصلها. فلا يمكن أن نتصور حتى تصور بأن يكون شيء من العناوين مش من التفاصيل الواجبة في الشريعة والتي هي محل ابتلاء إلى هذا الحاج ويتسالم كل أتباع الشريعة قولا وعملا حتى مستوى الصيغة والارتكاز المتشرح على عدم الوجوب، وهذا دليل قطعي ليس فوق القطع به قطع، ها، بناء على القطع بالمنهج الاستقرائي أنه قابل أن يشتد ويضعف شيئا ما، ها، مش رياضي بالمعنى الدقيق للكلمة يعني محاسبي.
واحد بإضافة واحد. جيد، على هذا الأساس هذا واضح قطعي، ومن هنا يظهر الشذوذ الشديد لأبي حنيفة عندما أفتى بوجوب الفاجر كما نسب إليه، بوجوب الوتر كما نسب إليه، ولعله اعتمد على نص من هذا القبيل في مدرسته السقيمة. جيد، هذا بالنسبة للواجب. نعم، مولانا تقية مدون في كتاب علي لإلك. شو يعني مدون في كتاب علي؟ قبل التقية هون نظرهم ما بس لحظة هون، ويمكن حمله على التقية. غريب، بعيد بعيد غايتي بعد. صحيح عنده تعليق ويمكن حمله على التقية، ما انتبهت لاش. جيد، بعيد لأنه مدون في كتاب علي. تقول لي الصادق هو الذي اتقى مش كتاب علي، ليش بده يتقي مرتين؟ مرة يسمها لكتاب علي ومرة يقولها. لو هو كان في مورد التقية كان هو قال عن نفسه بعبارة أخرى، والعياذ بالله هذا كذب زائد. يعني لا تستدعي التقية بالنسبة إلى كتاب علي عليه السلام.
رأي أبو حنيفة، رأي
أبو حنيفة لا يتقى، كان يتقي في ذاك الوقت.
حاكم
وإن لا يتقي،
حاكم في ذلك
الزمان. أي الحاكم، مش بس الحاكم، التقي أوسع من الحكام، حتى فقهاءهم قضاتهم، المخالفة بين آراء الشيعة. بس هذه مسألة متسالم عليها عند الشيعة والسنة، التقي ممن؟ ما بنفهم تقية ممن، خصوصا أن الرواية عن مين؟ الإمام الباقر عليه السلام. حتى قصة أبو حنيفة مش مطروحة ذاك الوقت كما هو واضح، على أن أبا حنيفة كان هو الذي يتهرب ويتسرب من هنا وهناك، لأنه لم يكن ذا علاقة بالسلطان، بل كان محاربا من السلطان في حياته. على كل حال تقية مش محتملة في المقام لأكثر من جهة. أما بقية الفرائض فلا توجد فريضة وقع خلاف فيها في شرعنا يا أخوان وفي فقهنا، فإن الصلوات الواجبة بالأصل أو بالعارض أو المستحب في مقابلها محسوم أمره. نعم وقع الكلام في بعض الصلوات التي لا خلاف في وجوبها بالأصل، في أنه ما هو حكمها في عصر الغيبة، من قبيل صلاة الجمعة وصلاة العيدين. حتى تعددت الأقوال في الجمعة واتحدت بحسب الظاهر في صلاة العيدين في عصر الغيبين. فإذا كان الكلام عن الصلوات المفروضات بأصل الشارع فلا بد من عدهما من الصلوات المفروضة، وإن كان الكلام في عد الصلوات المفروضة بالفعل في عصر الغيبة فلا ينبغي عد العيدين بحسب الظاهر لشبه تسالم على عدم الوجوب في عصر الغيبة. أما صلاة الجمعة فعدها أو عدم عدها يخضع حينئذ للمباني والأقوال، إذ هنالك قول معروف يذهب إلى الوجوب التخييري
خصوصا عند المتأخرين، بل ذهب البعض إلى الوجوب التعييني في بعض الظروف، كما هي فتوى الشهيد الصدر رضوان الله عليه فيما لو أقيمت دولة إسلامية شرعية في عصر الغيبة، كما ذهب البعض إلى عدم المشروعية أصلا ونسب إلى مشهور المتقدمين. ونظرا لعدم تعرض الماتن لصلاة الجمعة، فقد وجبنا أن السيد الخوئي زج بحثها هنا في أول كتاب الصلاة، وبحثها بشيء من الاختصار، لكن استجمع نكاتها العلمية ولا نجد وجها لهذا. تبحث في بداية عدد الفرائض، الإنسان يبحثها في الموضع المناسب أو بعد ما يكمل صلاة العروة إن شاء الله، هناك يبحثها بشكل مستقل. أقول بعد هذا الذي قدمناه، وقع الكلام بين المحققين في أعداد الفرائض. طبعا الخلافات التفصيلية موجودة في كل الصلوات، أنا ما أتحدث الآن عن الخلاف التفصيلي، ويظهر من بعضهم أنه يتكلم عن الصلوات المفروضات بأصل الشرع، فعد الجمعة والعيدين، وبعضهم ومنهم المادي يظهر منه أنه يعد الصلوات المفروضات في عصر الغيبة، ولذا فقد أعرض عن ذكر العيدين أي صلاة العيدين. وقد اختلفت الأرقام بين المحققين في تعداد الصلوات المفروضات، فبعضهم عدها 9 وآخر 8 وثالث 7 ورابع 6 ومنهم الماتن، وخامس 5 وربما غير ذلك. لكن بإيجاز أقول إن الخلاف المذكور في التعداد لاختلاف الوجه في العد، وليس للاختلاف فيما هو مفروض مما هو غير مفروض، فهو اختلاف بعد التسالم على ما هو المفروض وما هو غير المفروض. وهكذا يصبح الأمر هينا، إذ لا يعود هنالك طائل لإطالة الباحث في هذا المجال. مثلا الماتن، باعتبار نبدأ بصاحب الماتن، قال الصلوات الواجبة 6 اليومية ومنها الجمعة، باعتبارها يؤتى بها يوم الجمعة بدأت صلاة الظهر، بس هذا ما بصيرها يومية يا أخوات، يوميا احنا مصلين الجمعة ها، والبدلية عن صلاة الظهر تعبير في نظرنا غير دقيق، إذ المفروض أنها بأصل الشرع ثابتة يوم الظهر، فهو من قبيل الدفع وليس من قبيل الرفع، حتى نتحدث عن البدلية كما نتحدث عن بدلية الاضطرار للاختيار أو عن بدلية الظاهر للواقع. البدلية هنا بمعنى أنه لم يثبت أصلا الظهر حيث تثبت الجمعة، مو أنه يثبت ويستبدل بصلاة الجمعة كما هو واضح.
فالأولى إنصافا يعني الأولى فرزها عن الصلوات اليومية، خصوصا إذا قلنا بأن الميلاد في التعداد والمناسب له اختلاف الأحكام. بعبارة أخرى، التعدد يا إخواني فرع إما الاختلاف في الموضوعات أو الاختلاف في الأحكام أو كلاهما. ولا إشكال ولا ريب أن صلاة الجمعة مختلفة من حيث الموضوع في الكيفية، ومختلفة أيضا ولو بحسب مسنوناتها يعني، ومختلفة بل إذا جعلنا الخطبتين منها حتى بحسب واجباتها تنزيلا يعني، الخطبتان مكان ركعتين كما تدل بعض الروايات. وإذا باختلاف الأحكام واضح أن الجمعة لها أحكام خاصة جدا، لا تصلى إلا في جماعة، ولا تصلى إلا خمسة أحدهم الإمام، لا تصلى إلا في وقت معين موسع لكنه مضيق نسبيا بالقياس إلى وقت الظهر قطعا مهم. لعله واحد على خمسة أو ستة من الوقت الذي يمكن أن تصلى فيه الظهر إلى ما هنالك. فهي مكتملة المواصفات لتذكر صلاة برأسها، وهكذا عدها بعض الفقهاء. ثم إذا المراد من اليومية اللي بتتكرر بالأسبوع أو ما أدري ماذا أو مرة في السنة، ليش ما ذكرت العيدين لك من الصلوات اليومية؟ طبعا هو ما ذكر العيدين أصلا لأنه بصدد المفروض في عصر الغيبة أحسن الظاهر. قال والآيات والطواف الواجب والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، أو لازم يقول شو يعني أو إجارة أو شرط في ضمن عقد لازمة، إذا الواجب بالعارض يشمل الملتزم. الظاهر عبارة الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة. طيب الملتزم مش بس هذه، يوجد غير هذه ملتزم أيضا، وهو ما شرطه الإنسان على نفسه ضمن عقد لازم. المؤمنون عند شروطهم سير واجب بالعارض والله لا. ثم ما أدري أنا يا إخواني المبنى للعد ما هو؟ إذا المبنى للعد الاسم ما في تحت طائل، إذا المبنى في العد حقيقة العمل كيفيات العمل، فكيفية صلاة الطواف ما بتختلفش عن كيفية صلاة الصبح. إذا المبنى في العد أصل الاتصاف بالوجوب فبيرجع إشكال صلاة الجمعة، وعلى أحد إحدى الوجهتين صلاة العيدين. إنه ليش تحديت الطواف؟ ثم صلاة الطواف كيفيتها واحدة، واجب كان الطواف أو مستحب، لكن المستحب لا تقع صلاته على صفة الوجوب. طيب الملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة أو إلى هذا وجوبه يا أخوان، هل هو وجوب في عرض الوجوب الأولي أو الحكم الأولي لهذه الأفعال والأعمال بحيث تصبح صلاة واجبة من جهتين؟ كما لو أن الإنسان التزم بعقد لازم أن يصلي صلاته الواجبة التي يقصر فيها، يعني أبوه قال له بيعك هذا البيت بثمن زهيد بشرط أن تصلي يوميا الصلوات الخمس، وقبل والتزم بالشرط، بتصير الصلاة مفروضة من وجهين، ما في مانع تصير مفروضة من وجهين، بس هل العنوان الثاني هو عنوان الصلاطية أو عنوان الوفاء بالشرط؟ كذلك النذر والعهد واليمين والإجارة و... فأنا ما أدري، هالإشكالات بتكثر لو الواحد يظل يستشكل. والآيات احنا ما عندنا بالروايات شيء اسمه الآيات، موجود صلاة خسوف، موجود صلاة كسوف، موجود صلاة ما أدري ماذا، زلزال، لذلك بعضهم عد الزلازل لحال والخسوف الكسوف لوحد. فمبنى العد يا إخوان ما بيصير تحت طائل على هالمعنى كما لا يخفى.
في مشكلة بالإخلاص،
إخلاص شو يا مولان؟ هذا البحث تفصيلي بيجي بعدين، تشكل فيه على صلاة الإجارة على الميت. جيد. وصلاة الوالدين على الولد الأكبر، أنا ما أعرف هذه العبارة، وصلاة الوالدين الثابتة على الولد الأكبر، هيك بده يقول هو، بس ليش ما قال وصلاة الولد الأكبر عن والديه؟ طبعا هذا على مبنى عن والديه، وإلا المعروف عن والده، لأن وجوب القضاء عن الأم أول الكلام عند كثير من المحققين، إلا معقل هو المشهور، بل هو كذلك وسيأتي في محله. وصلاة الأموات، صلاة الأموات هي صلاة هذه، هذه من الصلوات المصطلحة عن حقائق المخترعة الشرعية بالمعنى الخاص. صحيح هي مخترعة شرعية، هي لها كيفية خاصة، لكن كيفيتها مطاطة، ولكن عندنا أدلة قطعية تدل على أنها خارج عن حقيقة الصلاة، إذ لا صلاة إلا بطهور، وهي فاقدة لجملة مما يشترط في الصلاة كما لا يخفى. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هي دعاء وابتهال كما لا يخفى، ومجرد التعبير عنها بالصلاة بالمعنى اللغوي العام لا يقتضي إدراجها كما لا يخفى. أما بالنسبة للعد 9 و6 و7 وإلى آخره، فالجواهر أطال في نقل الأقوال ولخصها صاحب المستمسك يا إخوان، فلا نجد طائلا في التعرض لها، فلتراجع ثمتها. نعم، هنا كلام علمي متين للمحقق النائم أعلى الله مقامه الشريف في كتاب صلاته الذي قرره المحقق الكاظمي صاحب فوائد الأصول، يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.